هنا طهران والساعة فيها 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إليكم نشرة خبرية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يقرأه عليكم محمد العرجي. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا، ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية تصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة حجة. وإليكم التفاصيل. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وشدد خطيب زاد على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني اليوم إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر. وكان باقري قد رجع إلى طهران ليلة الأربعاء الماضي لإجراء مشاورات في العاصمة فيما يتعلق بالمفاوضات. وكتب باقري في تغريدة قبيل مغادرة طهران أن الاقتراب من النهاية في المفاوضات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، موضحا أن الوصول إلى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من الإبداع وتوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوة النهائية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة العاصمة كييف. مصدر عسكري روسي أكد أيضا أن الوحدات الروسية أحكمت قبضتها على مدينتي بيرديانسك وإنروغودار في أوكرانيا، مشيرا إلى نجاح الفرق الروسية بإصابة أكثر من 1000 هدف عسكري في البلاد منذ انطلاق العملية. بالمقابل قالت مصادر محلية في دونيتسك أن مدفعية الجيش الأوكراني استهدف إحدى مناطق دونباس بالعديد من القذائف دون تسجيل أي خسائر بشرية. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي، مشيرا إلى عزم أوروبا تقديم طائرات حربية لأوكرانيا كجزء من المساعدات العسكرية. في سياق متصل، حذرت وكالات الإغاثة الأممية من أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤدي إلى نزوح نحو 5 ملايين شخص للخارج. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتابع الحوار التالي مع الخبير بالشؤون الروسية عماد الطفيلي.
بقدر الإمكان يعني التدخل والدفع بالقيادة الأوكرانية لأن تتعنت في مواقفها وأن لا توافق على يعني مطالب روسيا وإلى آخره، وعبر التصريحات يعني الطنانة الرنانة إلى جانب يعني الاتحاد الأوروبي، وطبعا نيتهم أو مسعاهم لإمداد أوكرانيا بالسلاح، طبعا كل هذه الأمور تدفع بالقيادة الأوكرانية لأن يعني تكبر رأسها وتستمر في المقاومة كما يعتبرون. لكن يعني أنا أتفق مع العميد الدكتور أمين حطيب ما قاله، يعني ليس هناك أرضية للعداء ضد روسيا داخل أوكرانيا، داخل الشعب الأوكراني. يعني من يفهم الواقع الروسي الأوكراني. يعني الشعب الأوكراني هو شعب شقيق للشعب الروسي، وحتى الجيش الأوكراني الحالي يعني هو مؤسس من أيام الاتحاد السوفيتي، وكلهم كانوا رفاق سلاح سواء الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني. لكن شعبيا يعني طبعا بشكل عام يعني ليس هناك عداء من الشعب الأوكراني العادي، اللهم المجموعات المتطرفة النازية الجديدة التي يعني تم تغذيتها وتمويلها من قبل الأوليغارشيين يعني لأسباب ذاتية لهم ولإثبات طبعا عملاتهم وعدائهم لروسيا، ولإثبات عملاتهم للولايات المتحدة الأمريكية لتستخدمهم يعني متى تشاء.
أعلنت شركة أير فلوت الروسية للطيران تعليق جميع رحلاتها باتجاه أوروبا. وقالت الشركة في بيان: سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الأوروبي اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأوروبية. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الرحلات الجوية التابعة للشركات الروسية، بحيث لا يمكن لهذه الرحلات استخدام المجال الجوي للدول الأعضاء أو مطاراتها. تتواصل موجة النزوح لملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة، خصوصا مع تصاعد المعارك والاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
فيما وصفت بأكبر عملية نزوح تحصل في أوروبا خلال العصر الحديث، وصل عدد الفارين من الحرب والمعارك الدائرة في أوكرانيا إلى أكثر من 400,000 نازح ولاجئ، وفيما تواصل توافد عشرات الآلاف إلى المراكز الحدودية والمخيمات التي أقيمت هناك، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عابروا إلى بولندا والمجر وروما وتشيك وسلوفاكيا ومالدوفا إلى أكثر من 370,000 شخص، مشيرة إلى أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر.
We are particularly worried about displacement, about people on the move. We know that actually that a few thousands have crossed over into Moldova in particular, some in Romania and other countries.
We're standing here directly at the border between Ukraine and Moldova. People can enter over the border. Buses have been arranged free of charge. Local communities.
وفيما توقعت الأمم المتحدة نزوح حوالي 4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ يوم الخميس الماضي، أعلن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية عن اضطرار وكالات الأمم المتحدة لوقف عمليات المساعدة في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، لافتا إلى التزام الوكالات بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
والدي عسكري، لذا فهو في كييف يدافع عنها، وعائلتي وأمي وأختي والأولاد وقطتي بقوا في غرب أوكرانيا. هناك منزل يبدو آمنا لحد ما، لكن كانت هناك صفارة إنذار الليلة الماضية.
لم يتوقع أحد منا الحرب أبدا، ما يحدث سمعنا عنه كثيرا وكنا نشاهده ولكن في الأفلام.
بابا الفاتيكان فرانسيس من جانبه دعا إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة حصلت على استقلالها عن موسكو عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي أمور تعارضها روسيا. وتقول الأخيرة إنه لا بد من القضاء على ما تصفه بالتهديد الخطير لها من جارتها الأصغر، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا، وهو أمر ترفضه وتكذبه كييف وحلفاؤها الغربيون.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل أمريكية الصنع تابعة لقوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة. أقيمت مراسم رسمية وشعبية واسعة إحياء لذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله السيد حسين بدر الدين الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، بحضور أعداد غفيرة من أبناء الشعب اليمني تخللتها فعاليات ثقافية وفنية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
إحياء رسمي وشعبي واسع لذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله السيد حسين بدر الدين الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، عكست هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة ومنها هذه الفعالية الرسمية التي أقيمت في صنعاء، وأشار المشاركون فيها إلى دور الشهيد الحوثي في مواجهة المؤامرات العدوانية وكشف المخططات الأمريكية والدفاع عن الأمة.
تقف الأمة أمام مناقب هذه الشخصية الكبيرة التي أجمع معظم اليمنيين على أنها قادت حركة تنويرية تحررية تثويرية من أجل تثبيت قيم الحق وتثبيت قيم الإسلام.
ويستلهم اليمنيون من مسيرة الشهيد الحوثي وفق ما تؤكده هذه الفعاليات والأنشطة معاني الصمود والتضحية والبذل والعطاء في ترسيخ القيم والمبادئ التي حملها مشروع الشهيد، كما يجددون في هذه المناسبة المضي على درب الشهداء القادة ومواصلة الصمود والثبات وتحقيق النصر، لا سيما وأن هذه الذكرى تأتي متزامرة مع حملة أعصار اليمن الهادفة للتحشيد إلى الجبهات لمواجهة العدوان السعودي.
السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه هو من أسس هذا النهج التحرري، هو من علم الأمة كيف تثور على الظالمين، كيف أن تتحرك وهي ثابتة الأقدام راسخة الأقدام على منهجية حقيقية.
ويمثل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رمزية هامة في حياة الكثير من اليمنيين في الاقتداء به والتمسك بمشروع الثقافة القرآنية التي جاء بها الشهيد لتصحيح واقع الأمة والتحرر من التبعية والهيمنة، لا سيما في مقارعة ومواجهة قوى الاستعمار والهيمنة، حيث يعتبر الشهيد أول من أطلق شعار المناهضة لأمريكا وإسرائيل في وقت كانت فيه الأمة خانعة لهذه القوى.
كان من أول عبارات الشعار الموت لأمريكا، على اعتبار أنها تمثل رمز الشر، رمز الطغيان في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، تمثل هي نموذج لفرعون هذا الزمان، لطغيان هذا الزمان، وحدد بوصلة العداء أنها لأمريكا ولإسرائيل.
ويرى الكثير من اليمنيين أن إحيائهم لذكرى استشهاد قادتهم بهذا الزخم الواسع فيه تأكيد على المضي في دربهم في مواجهة ومناهضة المشاريع الاستعمارية.
رفض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة القبول بتمكين الكيان الصهيوني من التنقيب عن الغاز إلى جوار لبنان، مشددا على حق اللبنانيين في التنقيب عن الغاز واستثماره كما يريدون. واتهم النائب محمد رعد الأمريكي الوسيط في موضوع التنقيب عن الغاز في لبنان بلعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، مضيفا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده إلى قطرة ماء من مياهنا. وإلى العناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة حجة. في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. Allah على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك صلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، وجهد الأنين.
اللهم آمين. الإمام سلام الله عليه لا يزال يتحدث عن آثار وبركات القرآن الكريم. القرآن الكريم آثاره وبركاته، كما أشرنا أحبتي أكثر من مرة إلى أن آثار القرآن آثار متعددة وآثار متنوعة جدا، آثار دنيوية، آثار أخروية، وآثار برزخية. وللقرآن الكريم مواقف مشرفة وعظيمة يقفها عند من يحمله أو يحفظه أو يقرأه أو يعيش معه. القرآن الكريم أعزتي ينبغي أن نعظم شأنه، ينبغي أن نعرف ما هو هذا الكتاب العظيم. هذا كتاب عظيم، للأسف الشديد نحن عنه غافلون. الكثير منا لا يعرف قدر القرآن، لا يعرف مكانة القرآن، منزلة القرآن الكريم. ولو عرفنا كما كان يعرف أهل البيت سلام الله عليهم مكانة القرآن ومنزلة القرآن ومواقف القرآن الكريم لعظمنا القرآن أكثر مما نعظمه الآن، ولا أجللناه وأكرمناه إكراما بالغا. القرآن الكريم له مواقف، في يوم القيامة له مواقف مشرفة أشرنا إليها في حلقات ماضية. القرآن قائد كما ورد في الروايات الشريفة، وكما ورد أيضا في دعاء الإمام سلام الله عليه، قائد يقود الناس إلى الجنان وإلى رضوان الله. القرآن شافع، شافع مشفع، وماحل مصدق كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن يشفع للناس، القرآن سبب لأمن الإنسان يوم القيامة. القرآن الكريم شاهد يشهد للإنسان بأعماله الحسنة، يقول يا ربي فلان قرأني، فلان حفظني، فلان تأملني، فلان عمل بحلالي وانتهى عن حرامي. فإذا القرآن له مواقف كثيرة. من مواقف القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم وتجليات هذه المكانة عند موت الإنسان. القرآن يقف عند موت الإنسان موقفا كبيرا جدا. بالنسبة إلى الموت إخوتي الأعزاء، طبعا الموت لا شك ولا ريب أنه حالة غير عادية. يعني الإنسان في موته يخرج من عالم ويذهب لعالم آخر، بغض النظر عن مسألة الألم، لأنه الروايات الشريفة تحدثنا عن أن بعض الناس يعانون في موته، وأنه على الكافرين أستجير بالله، وعلى بعض الفاسقين أشد من نشر بالمناشير وتقطيع بالسكاكين وغير ذلك. يعني ساعة النزع، ساعة الاحتضار، ساعة عسيرة وشديدة جدا على ابن آدم. احنا قد ما نريد نوصفها، كلما أردنا أن نعطيها توصيفا معينا لا نستطيع، لأنها من القضايا التي تحس وتدرك ولا توصف. توصف وصف إجمالي لكن حقيقتها لا يشعر بها إلا من أحسها، ونحن كلنا ميتون وسوف نمر بهذه المرحلة، لكن نسأل من الله عز وجل أن لا يجعل الموت علينا كما يجعله على بعض الكافرين أو بعض الفاسقين، كنشر بالمناشير وتقطيع بالسكاكين لآخر ما ورد في الروايات من توصيف حالة بعض الموتى. استجيروا بالله من الذين لم يؤمنوا بالله أو من الذين لم يكن لهم عمل صالح. لكن بغض النظر عن قضية الألم الجسدي إن صح التعبير، هناك الألم النفسي، هناك الحزن وهناك الخوف. هناك الحزن على فراق الأحبة، فراق الأصدقاء، الأبناء، الأزواج، الأخوة، أولئك الناس اللي عاش بينهم فترة طويلة واستأنس بهم واستأنسوا به. فهناك الحزن على قضية الأحبة الذين سيفارقهم، وهناك الخوف، الخوف من عالم جديد، عالم غريب، عالم موحش لا يعرف عنه شيئا. فإذا الآثار النفسية والصعوبات النفسية والجسدية للموت صعوبات كبيرة، ولهذا لا يوجد أحد لا يخاف من الموت، كل إنسان يخاف من الموت. حجر ابن عدي الكندي رحمة الله عليه، وهو من أبطال الإسلام ومن أتباع أمير المؤمنين الخلص، والذي قتل دفاعا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما جاءوا به ليقتلوه وقد قتلوا مجموعة من أصحابه بأمر من معاوية ابن أبي سفيان، طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين أطال فيهما، فلما عرض عليه السيف ورأى قبرا محفورا، لأنهم حفروا لهم قبورهم قبل أن يقتلوهم، لما رأى القبر محفورا والسيف مشهورا أخذته رعدة بسيطة، فقال له ذلك الجلاد، ذلك الوغد اللئيم، قال له: أتخشى من الموت؟ فقال: وأي شخص لا يخشى من الموت؟ قال: إذن تبرأ من علي؟ قال: لا، أخشى من الموت ولكن لا أقول ما يسخط الله علي. ومضى إلى سبيل ربه شهيدا. فحتى الأبطال لا يوجد شخص لا يخاف من الموت. الموت حالة غريبة، نقلة إلى عالم غريب لا نعرف عنه شيئا، بالإضافة إلى ما يعانيه بعض الموتى من آلام جسدية، حالة النزع حالة شديدة على بعض الناس، استجيروا بالله، لا تطاق. نحن عندما نراهم لا ندرك ما يحسون به وما يشعرون به، وإنما نرى حركات بسيطة. من جملة مهونات الموت، هذا الموت الشديد، إلى مهونات إخوة الأعزاء، الصلاة، صلاة الليل، زيارة قبر الحسين سلام الله عليه، زيارة الأئمة، قبور الأئمة بصورة عامة، وبالأخص زيارة قبر الحسين. بعض الأعمال الصالحة موجودة لمن أراد أن يراجعها، موجودة في مظانها. بعض الأعمال اللي تهون سكرات الموت، تهون حالة النازع، تخفف عن الإنسان في ساعة رحيله عن الحياة الدنيا. من هذه الأعمال ومن هذه الأشياء القرآن الكريم. القرآن الكريم من خصائصه أن من التزم به ومن عمل به ومن قرأه ومن تدبره ومن عاش معه، من جملة آثاره أنه يحضر صاحبه عند موته ويهون عليه كرب الموت. لهذا الإمام سلام الله عليه يطلب من الله ويريد منا أن نطلب من الباري عز وجل أن لا يحرمنا من هذه البركات، ولذلك يقول: اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت، بالقرآن الباء للسببية، يعني بسبب القرآن، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، عندما يساق الإنسان وتساق روح الإنسان، وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، إلى آخر المقطع المبارك. نسأل من الله عز وجل لا يحرمنا من بركات القرآن الكريم جميعا، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوقي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث سيكون حديثنا حول حب الدنيا والتمادي في السعي لتحصيلها. فإن الدنيا في جوانبها البراقة من المال والجاه والرئاسة وما فيها من مظاهر اللهو تجعل الإنسان ينخدع ويغتر بها، فينسى أنها حلم كاذب، وأنها مهما امتدت وطال أمدها فمصيرها إلى الفناء والزوال. فإذا ركن إلى الدنيا عمل كل ما بوسعه لنيلها، فيبتعد عن الآخرة وربما نسيها ولم يعمل لها شيئا. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال أيضا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الدنيا عزيز المستمع هي الدار الأولى التي يفتح الإنسان عينيه عليها، فيرى فيها المال والشرف واللذائذ، كما يرى فيها المصائب أيضا والويلات والمحن. والإنسان ابن الدنيا بطبيعته وخلقته، فتراه يحبها ويحب ما فيها من المال والشرف واللذة. وهذا الحب إذا طغى في شخصية الإنسان وانساق وراء الدنيا وغرق في حبها، فإنه بالتأكيد سوف يسعى للحصول عليها بأية وسيلة مهما كانت. ومن هنا نرى أن كل الذنوب والمعاصي منشأها حب الدنيا. وقد ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام قولهم: رأس كل خطيئة حب الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. والشرف هنا في الحديث الشريف بمعنى الجاه والسمعة. فمن يحب المال ويتمادى في حبه يصل إلى مرحلة خطرة، وهي أنه يعبد المال من دون الله تعالى، ويبيع دينه ومقدساته في سبيل المال. وكذلك من يسعى للرئاسة والمنصب ويحب أن يتحكم في رقاب الناس، فإنه يعمل الموبقات والمنكرات للوصول إلى هذا الهدف. وكل ما نراه من ذنوب وموبقات ومعاصي يرجع في الأصل إلى حب الدنيا. لماذا يسرق الإنسان؟ ولماذا يقتل ويرتكب الجرائم؟ ولماذا يزني؟ كل ذلك إذا فكرنا فيه وجدنا أنه يعود إلى حب الدنيا. ولذلك ذم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من يتخذ الدنيا هدفا يسعى لتحصيله وليس وسيلة لبلوغ الآخرة. فالإنسان في الدنيا يحتاج إلى المال واللذة المشروعة، ولكن لا أن يصبح ذلك كل همه، بحيث يحب ذلك وينسى الله تعالى والدار الآخرة. يقول الشاعر: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة، ولا الحي في حال السلامة آمن. ويقول آخر: احذر من الدنيا ولا تغتر بالعمر القصير، وانظر إلى آثار من صرعته منا بالغرور، عمروا وشادوا ما تراه من المنازل والقبور، وتحولوا من بعد سكناهم إلى سكن القبور.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
عزيزي المستمع، الدنيا مزرعة الآخرة. ويمكن للإنسان أن يوظف ما في الدنيا لنيل ثواب الله تعالى وجنته، مثلا بإمكانه أن يجمع الأموال ولكن من الطريق المشروع، وأن يتجنب السرقة والغش وسلوك الطرق الملتوية في الحصول على الأموال، وأن يتفقه في باب التجارة. ثم إنه لو حصل على المال الحلال فهو مكلف أيضا بإنفاقه في الحلال، بأن يخرج منه حقوق الله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات وغير ذلك، وأن ينفق على عياله ومن تجب عليه نفقتهم، ثم ينفق في المجالات المستحبة أيضا كإقامة الشعائر ومنها الشعائر الحسينية ورعاية المؤسسات الثقافية الإسلامية والتصدق على الفقراء والمحتاجين وذوي المشاكل الاجتماعية كما في مجال الزواج وغيرها. فالهدف من جمع المال هو أن يوضع في محله من الحاجة، لا أن يدخر لتحصيل السمعة مثلا أو اللذائذ الدنيوية وغير ذلك.
والميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين
كان عمر بن سعد بن أبي وقاص يسكن في الكوفة، وكان محبا للمال والجاه والسلطة. ولما حصل ما حصل في أوائل نهضة الإمام الحسين عليه السلام، كان عمر بن سعد مستعدا لغزو بعض بلاد المشرق الإسلامي، لكن عبيد الله بن زياد طلب منه أن يذهب لقتال الحسين عليه السلام أولا، فإذا أنجز المهمة فإنه سيوليه بلاد الري وجرجان. فتردد ابن سعد أولا خوفا من العار وذهاب سمعته بين الناس، لكن عبيد الله بن زياد خيره بين حرب الحسين والحصول على ملك الري وبين عزله عن قيادة الجيش وذهاب ملك الري، فطلب من ابن زياد أن يفكر في الأمر، وبات ليلة يفكر بين ملك الري وحرب الحسين، فانتصرت في نفسه إرادة الشر وحب الدنيا، ولم يستطع أن يفرط بالملك الموعود، وخرج لقتال الحسين عليه السلام، لكنه لم يحصل في النهاية على ما كان يطمح إليه، فقتل الحسين عليه السلام وخسر الدنيا، ثم قتل شر قتله.
يا رب المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها.
أجل مستمعينا الكرام، فإن حب الدنيا والسعي وراء ملذاتها وزخارفها يجعل الإنسان ينسى أنها قصيرة الأجل، فيعمل فيها وكأنه خالد فيها لا يأتيه الموت، وما هي إلا أيام حتى يخرج منها ويتركها وراء ظهره، لا يأخذ منها شيئا سوى ما عمل فيها من عمل صالح. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقومي وأوطاني أعتز أعتز أعتز. أعتز بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني
بكل شهيد
قد ضحى وتسربل بالدم القاني
بشهادة الله أكبر بشهادة الله أكبر
وبكل صاحب وجداني
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني أعتز 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 بديني وإسلامي
أعتز بالعرب جميعا بالله بشرف بإيمان
بالمسلم في
كل الدنيا وبكل عمل إنساني
لا أخشى لوما أو عتبا لا أخشى لوما أو عتبا
لو كنت في حب أناني
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سبحانه وتعالى في كتابه المجيد سورة المعارج الآيتين 34 و35 بعد ذكره بعض أوصاف المصلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره من حكايات الصلاة والمصلين
أحمد الذي سن السنن
مستمعين الكرام عرف الإمام الكاظم عليه السلام بورعه وتقواه في زمن خلافة هارون الرشيد وكان الناس يسمونه عابد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن هارون الرشيد رغم عداوته له كان يذعن أن الإمام عليه السلام أعبد آل محمد في زمانه. فحينما ألقى هارون الرشيد الإمام عليه السلام في السجن أراد أن يغوي الإمام أو يخل في تقواه وورعه أو في الأقل يتهمه بالفساد، فاختار فتاة بالغة الجمال وأرسلها إلى الإمام عليه السلام، فرفض الإمام قبولها وقال لرسل هارون الرشيد أن لا حاجة لي بها. فغضب هارون الرشيد وقال أبلغوه أنه ليس مخيرا برفضها بل مجبر على قبولها. فأخذت الفتاة مرة ثانية لسجن الإمام الكاظم عليه السلام وتركت معه في السجن والإمام مشتغل بالصلاة. فمضت مدة على هذا الحال، فأرسل هارون الرشيد من يأتيه بأخبار الفتاة تلك، فجاءه الخادم وأخبره أنه وجد الفتاة منكبة على الأرض ساجدة لله وهي تقول قدوس سبحانك سبحانك. فأتوا بها إلى هارون الرشيد فإذا عيناها شاخصة إلى السماء وقد انقلب حالها بعد أن كانت تمرح في ميادين المجون والفساد، وبقيت حتى آخر عمرها تقضي جل أوقاتها بالصلاة. وكانوا حينما يسألونها ماذا جرى عليها كانت تجيب هكذا رأيت العبد الصالح، مشيرة بذلك لعبادة الإمام الكاظم عليه السلام وصلاته التي شاهدتها في السجن.
آه والسماء علما بحما ربي السماء
مستمعين الأفاضل، نرى تأكيدا كثيرا في الأحاديث الشريفة على الحذر من الرياء والإعجاب بالنفس بأداء الصلاة وسائر العبادات. يحكى عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المضمار حكاية معبرة، فيذكر أنه كان هناك رجلان أحدهما عابد والآخر فاسق فاسد، فدخل هذان الرجلان المسجد وخرجا منه والعابد فاسق والفاسق صديق صالح، فالفاسق نوى في دخوله المسجد التوبة والاستغفار مما صدر منه فيما سبق فخرج مغفور الذنوب مقبول التوبة، وأما العابد فدخل المسجد ليري الناس عبادته ويمدحوه بها.
شرعه انتظم حكما يروي الظما دوى الأمم العظما والحكما ما
ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام حكاية أخرى حول عبادة المرائين، مضمونها أنه كان رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فسأل العالم العابد عن صلاته، فقال العابد مثلي لا يسأل عن عبادته وصلاته، فقد عبدت الله منذ سنين بعيدة. فسأله العالم عن بكائه في الصلاة، فقال العابد: أبكي حتى تجري دموعي على خدي. فقال له العالم: يا أيها العابد، إن ضحكك وأنت خائف من الله سبحانه وتخشى عقابه أفضل من صلاتك وبكائك وأنت معجب بهما وآمن من عذاب الله وعقابه. من فقه الصلاة. هناك تيسير كثير في أمر الصلاة والشكوك الطارئة فيها، فقد جاء في الشريعة المحمدية أن الشكوك الطارئة في الصلاة لا يعتنى بها إلا بعد تأمل وتفكير يتأكد المصلي من بعده بظهور الشك في صلاته، فإن تحول شكه إلى ظن فيبني على ظنه ويدع الشك في ذلك. وقد جاء أيضا في أحكام الصلاة ضرورة تجنب الوسواس في أدائها أو الإتيان بما يرتبط بها كالوضوء والتيمم. فمثلا لا شك بمن يشك في طهارة ما يصلي عليه أو ألبسته في الصلاة إلا أن يحس بأمر يدل على ذلك، كمشاهدة النجاسة بأم عينيه أو غيرها ما يثير شك العقلاء كذلك، كما يعبر عنه الفقهاء. وقد جاء الأمر بترك الوسواس المفرط دعوة للمصلي بالتوجه التام لأصل الصلاة وتجنب الانشغال بكل ما يشغل الذهن عن التوجه الخالص إلى الله فيها. إحدى الطرق التي عرضها الفقهاء لترك الوسواس هي تعلم فقه الصلاة وأحكامها بشكل جيد والالتزام به، وترك الاستنباط الشخصي القائم على أساس الهوى دون ما شرعه الإسلام الحنيف. ومسك ختامنا هذا الدعاء القائل: اللهم ارزقني حسن الإنابة، وطهرني بالتوبة، واستصلحني بالعافية، وأذقني حلاوة المغفرة، واجعلني طليق عفوك وعتيق رحمتك، واكتب لي أمانا من سخطك، وبشرني بذلك في العاجل دون الآجل برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.